الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 11 من آيات سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذه الآيات الكريمة من آيات سورة الحشر، وكما مر بنا في الدروس السابقة فإن سورة الحشر تسمى أيضا سورة بني النضير، سورة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود في المدينة النبوية، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة لأنهم هموا بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، هموا بإلقاء صخرة من فوق الجدار الذي يجلس تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة. فهنا في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى موقف المنافقين من يعني من تلك الخصومة بين المسلمين واليهود، كعادة المنافقين يوالون أعداء الإسلام على المسلمين. فهنا المنافقون حرضوا اليهود على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوا اليهود وعودا كاذبة أنهم سينصرونهم ويقاتلون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في وقت الجد كعادة المنافقين نكلوا بهذه العهود وغدروا باليهود. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا موقفهم تحذيرا للمسلمين من مكايد المنافقين ومن أسلوبهم وطريقتهم في موالاة أعداء الإسلام. يخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه، يعني ونظرائه وأشكاله، حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعيدونهم النصر من أنفسهم. يعيدون بني النضير النصر من أنفسهم، يعني يقولون إنهم أي المنافقين سينصرون اليهود. فقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هم إخوانهم في الكفر، فهذه أخوة اليهود للمنافقين لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم يهود بني النضير. وهنا يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر مع وصفهم بأنهم أهل كتاب، يعني وصفهم بأنهم أهل كتاب لا ينافي أنهم كفروا، فهم في الكفار منهم أهل كتاب ومنهم من ليس من أهل الكتاب، فهؤلاء كفروا وهم من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير. قالوا لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. أنهم لا يطيعون أحدا في اليهود، يعني قالوا لليهود أنهم لن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بمقاتلة اليهود أو كذا. وإن قتلتم لننصرنكم، هذه كلها إيه؟ وعود المنافقين لليهود. قال الله سبحانه وتعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى أن المنافقين كاذبون، أي لكاذبون فيما وعدوهم به، إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به، وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوا. يعني المنافقون كاذبون لأحد أمرين، يعني إما أنهم أصلا عندما وعدوا هذه الوعود لم يكونوا عازمين على الوفاء بها، يعني فهذا الاحتمال الأول أن كذب المنافقين، بمعنى أنهم عندما وعدوا اليهود أن ينصروهم وأن يقاتلوا معهم ما كانوا ينوون هذا، وإنما إيه؟ وعود من لسانهم، لكن هم في قرارة أنفسهم لا ليس لهم نية في قتال في صف اليهود. ولكن والاحتمال الآخر أنهم قالوا ذلك يعني عازمين على العمل به، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم كاذبون، يعني أنهم إيه؟ لن يعملوا بهذه الأمور، وقت الجد سيغيرون إيه؟ كلامهم. يعني قد يعد المنافق أنه سينصر اليهود وأنه سيقاتل مع اليهود، وقد يعد وهو يعني عازم على الوفاء وقت الوعد، لكن وقت الجد عندما يحين موعد التنفيذ يتخاذل وينقص على عقبيه. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كاذبون في تلك الوعود. قال سبحانه وتعالى: ولئن قتلوا لا ينصرونهم. الله تعالى يخبر يقول لو قتل اليهود لا ينصرونهم، منافقون لن يقفوا في صف اليهود وقت الجد والقتال لجبنهم وضعفهم وخورهم. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ولئن نصروهم يعني لو حصل أنهم شرعوا في القتال معهم في بداية الأمر، ولئن نصروهم يعني لو حصل أنهم قاتلوا معهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، عندما يعني يرون بأس المسلمين ونصر الله تعالى للمؤمنين حينئذ سيولون الأدبار يفرون هاربين ثم لا ينصرون. قال: وهذه بشارة مستقلة بنفسها. هذه بشارة من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يعني سينصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم، وأن المنافقين سيولون الأدبار لو حصل أن خرجوا للقتال فعلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قوم لا يفقهون، الفقه يأتي في اللغة بمعنى الفهم، لو كانوا يفهمون حقا لا علموا أنهم ينبغي أن يخافوا من رب العالمين سبحانه وتعالى لا من الخلق، لكنهم لعدم فهمهم وعدم إدراكهم يخشون الناس أشد من خشيتهم لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهنا الحديث عن يعني عن اليهود، يهود بني النضير ومن على شاكلتهم وعلى طريقتهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. فهذه طريقة اليهود في قتالهم للمسلمين، أنهم دائما كما أخبر الله تعالى عنهم يكونون في قرى محصنة يبنون الحصون ويختبئون وراءها ويحتمون بالجدر، ويعني في وقتنا الحاضر يعني يستعملون الدبابات والطائرات، هذه أنواع من الجدر، جدر حديدية يعني تقيهم المسلمين، ليس عندهم من الجرأة والشجاعة أن يقاتلوا المسلمين وجها لوجه كما يقاتل المسلمون يعني بشجاعة واستبسال. فدائما طريقتهم أنهم يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا الحاضر يبنون جدرا عازلة، يقول الجدار العازل، ويبنون السدود والجدر والحصون ويحتمون بها ويختبئون وراءها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بأسهم بينهم شديد، أي عداوتهم بينهم شديدة، كما قال سبحانه وتعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. ولهذا قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف. قال إبراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين. يعني هنا إبراهيم النخعي التابعي رحمه الله يرى أن تفسير هذه الآية يشمل أهل الكتاب والمنافقين، وفي الحقيقة أنه حتى داخل أهل الكتاب أنفسهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن اختلافهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى انقسموا إلى 72 فرقة، فهم في أنفسهم ينقسمون إلى فرق وإلى طوائف وإلى أحزاب وتوجهات يعني مختلفة، وفيما بينهم يعني اختلاف شديد كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وتفكك في قلوبهم، ولكنهم يتظاهرون لأنهم جميع، يعني عندما تكون الحرب بينهم وبين المسلمين يتظاهرون بأنهم صف واحد وكذا، لكن هم في حقيقتهم شيع وأحزاب شتى. هناك خلاف يعني داخل أهل الكتاب أنفسهم، وخلاف بينهم وبين المنافقين كذلك، وإن تظاهر المنافقون لأنهم معهم وكانوا في الصورة الظاهرة أنهم في صفهم، لكن يلقي الله سبحانه وتعالى التباغض بين قلوبهم والتفرق فيما بينهم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، يعني هذا التفرق والبأس الشديد بينهم فهذا بسبب قلة عقلهم وإدراكهم. ثم قال سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هنا قال جماعة من المفسرين من السلف يعني مجاهد والسدي ومقاتل، قالوا: كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. قالوا المقصود هنا إيه؟ كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني سيحل ببني النضير مثل ما حل بقريش في غزوة بدر، على أساس أن غزوة بني النضير كانت بعد غزوة بدر، فسيحل بهم ما حل بكفار قريش يوم بدر من الهزيمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع، يعني يهود بني قينقاع، فإن الله تعالى نصر المسلمين عليهم، فإن الله تعالى نصر المسلمين على يهود بني قينقاع وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا هؤلاء سيحل بهم ما اللي هم يهود بني النضير، سيحل بهم ما حل بيهود بني قينقاع. هذا قول ابن عباس وقول قتادة، وذلك أن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا، وليس هناك يعني تعارض، فهم مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا، والذين من قبلهم قريبا هذا يشمل يعني حادثة إجلاء يهود بني قينقاع وحادثة انتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر، لكن يعني من الأشبه كما يقول ابن كثير رحمه الله أن الأشبه هو تشبيه يهود بني النضير بيهود بني قينقاع، من جهة أنهم يهود مثلهم، ومن جهة أيضا أنهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ويهود بني النضير أيضا أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فكانت عاقبتهم الجلاء بخلاف مشركي قريش كانت عاقبتهم القتال وقتل منهم وأسر منهم، لكن تشبيه يهود بني النضير بيهود بني قينقاع يقول يعني أظهر وأوضح يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين مع اليهود، اليهود وعدوا المنافقين قالوا لهم إيه؟ حرضوهم على المسلمين، قالوا قاتلوا المسلمين وسنقف في صفكم ونقاتل معكم وسننصركم، وبعد وقت الجد إيه؟ تركوهم وتخلوا عنهم وتبرأوا منهم. فيضرب الله تعالى لهم المثل بالشيطان عندما يقول للإنسان أكفر، يحرض الشيطان الإنسان على الكفر بالله تعالى ويعده ويمنيه أنه إن كفر أن الشيطان يعني سينصره ويكون بجانبه وكذا، ويعده وعودا كاذبة أنه سيحصل له السعادة ويحصل له كذا إذا كفر والعياذ بالله تعالى. ثم إذا كفر تبرأ منه الشيطان، ويأتي يوم القيامة يقول كما أخبر الله تعالى عن إبليس، يعني يأتي يوم القيامة ويقول إيه فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، يتبرأ منهم ويقول لهم لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ويقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يقول أنا ما كان لي سلطان عليكم، ما أجبرتكم على الكفر ولكن أنا دعوتكم وأنتم استجبتم، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، فيتبرأ منه. فمثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم لئن قوتلتم لننصرنكم، ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين، وقال إني أخاف الله رب العالمين. وهذا حصل أيضا من إبليس لما حرض مشركي قريش على قتال المسلمين في غزوة بدر، الشيطان أيضا حرض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، و تمثل لهم في صورة رجل وكذا، ثم لما رأى الملائكة قال إيه إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب، الآية اللي هي في سورة الأنفال. فهذه طريقة الشيطان أنه يحرض الإنسان على الكفر وعلى المعصية ويزينها له وكذا حتى إذا وقع فيها تبرأ منه وخلى بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وتبرأ منه وقال إني أخاف الله. فشبه الله تعالى المنافقين بالشيطان الذي يحرض الإنسان على الكفر ثم يتبرأ منه. قال وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل لا أنها المرادة وحدها بالمثل. يقول المفسرون يعني يذكرون في تفسير هذه الآية الكريمة قصة وقعت لرجل عابد من عباد بني إسرائيل أغواه الشيطان وأوقعه في الكفر بالله تعالى، فيقول يعني هذه القصة مما يدخل في هذا المثل وليس أنها هي المعنية يعني بالآية الكريمة وحدها، وإنما هي يعني من جملة النماذج والأمثلة التي تندرج تحت الآية الكريمة، يعني قصة عابد بني إسرائيل التي سنذكرها ليست هي المعنية وحدها بالآية، وإنما هي من جملة يعني ما يندرج تحتها من النماذج. طيب أورد الإسناد يعني رواه ابن جرير رحمه الله بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن راهبا تعبد 60 سنة، إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، أجنها يعني آواها إليه يعني آواها إليه ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا من هنا من الجنون، يعني هنا أول شيء الشيطان أجن هذه المرأة، لأنه سيأتينا يعني روايتين لهذه القصة إن شاء الله، هنا أول رواية أن الشيطان أجن المرأة يعني أصابها بالجنون فصارت المرأة مجنونة، ثم قال لإخوتها عليكم بهذا القس عليكم بهذا القس فيداويها. الشيطان أول شيء أراد أن يغوي هذا الراهب الذي ظل يعبد الله 60 سنة. الشيطان ما قدر عليه، فماذا صنع؟ ذهب لامرأة والشيطان تلبس بها وكذا وأصابها بالجنون، وبعدين قال لإخوتها عليكم بهذا الرجل العابد الصالح وكذا، ذهبوا إليه فيداويها. قال فجاءوا إليه فداواها، وكانت عنده، يعني يرقيها ويقرأ عليها وكذا، وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته، هذه خطوات الشيطان، فبدأ أول شيء يداويها وبعدين أعجبته المرأة، فأتاها فحملت، فوقع يعني في فاحشة الزنا وعاشرها فحملت، فعمد إليها فقتلها. فعمد إليها لما حملت منه قتلها، حتى يعني لا يفتضح يعني بالزنا وكذا. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني أنجك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة. الشيطان والعياذ بالله جاء للراهب قال له يعني أنا الذي أوقعتك في الزنا وفي القتل، أسجد لي سجدة وإلا كشفت أمرك يعني وفضحتك عند إخوة هذه المرأة. فسجد له، فلما سجد له قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. طيب، وأورد هنا رواية أخرى لهذه القصة، الرواية الأولى كانت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواية أخرى لهذه القصة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال في تفسير هذه الآية، ساق السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه، قال كانت امرأة ترعى الغنم، قال كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها 4 إخوة، وكان لها 4 إخوة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب، وكانت تأوي بالليل ترعى الغنم وبعدين بالليل تأوي إلى صومعة راهب تبيت فيها. قال فنزل الراهب ففجر بها فحملت، نزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. جاءهم الشيطان في المنام، بعد هو اللي حرض الراهب على الزنا وحرضه على القتل، وبعدين راح للإيه لإخوة هذه المرأة القتيلة وأخبرهم في المنام بالمكان الذي دفنت فيه. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا، ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فإخوتها الأربعة كل واحد منهم رأى نفس الرؤية في المنام. قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. قالوا إذن كنا يعني نحن الأربعة جميعا نرى هذه الرؤية في ليلة واحدة، أكيد وراءها أمر. قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب. ذهبوا إلى الملك واستعدوه، يعني حرضوه على الراهب ويعني أوقعوا العداوة في قلبه تجاه الراهب. فأتوه فأنزلوا ثم انطلقوا به، أنزلوه من الصومعة التي كان يتعبد فيها، ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا. ولن ينجيك منه غيري، ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له، فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه، لما أتوا به ملكهم الشيطان تبرأ منه من هذا الراهب، وأخذ فقتل، وأخذ فقتل. قال وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل نحو ذلك. وفي بعض الروايات يعني فيها يعني تفصيل آخر، أن يعني إخوة المرأة كانوا على يريدون السفر أو كذا ويتركون أختهم، فخافوا أن يتركوا أختهم وحدها أو كذا، فذهبوا لهذا الراهب كان معروفا بالصلاح وكذا، وقالوا إننا إيه سنسافر مثلا لمدة سنة أو لمدة كذا، وأختنا وحيدة وكذا، ونريد منك أن تتعهدها يعني بمساعدتها في إحضار الطعام أو السؤال عنها أو شيء من هذا القبيل. فكان يعني يمر عليها ويضع الطعام أمام الباب وينصرف أو كذا بدون إيه أن يكلمه. بعد ذلك أتاه الشيطان وقال له يعني أنها إيه مستوحشة وهي وحدها وكذا، يعني إيه المانع أنك تضع الطعام تسلم عليها وتسألها عن أحوالها ومش عارف كذا. فصار يعني الخطوة التالية صار يذهب بالطعام وبعدين يقف أمام الباب ويكلمها، وبعدين الشيطان بعد ذلك قال له يعني المانع أنك تدخل بدل ما أنت واقف خارج الباب وكذا، وأنت رجل يعني مؤتمن وكذا ورجل عابد ورجل. فصار يدخل إلى البيت ويتحادث معها وكذا حتى وقع في الفاحشة. وبعد ما وقع في الفاحشة يعني وحملت وكذا، ما وضعت الطفل وكذا قال له أنك ستفتضح، والآن إخوتها يأتون ويجدون الطفل ويسألون ممن حملت أو كذا، فقتل الطفل كأنه قتلها وقتل طفلها أو قتلها وهي حامل أو كذا، ودفنها وكذا وإلى آخر يعني القصة. فروايات يعني متعددة تدور حول نفس المعنى، أن الشيطان يعني يستدرج الإنسان إلى الذنوب يعني خطوة خطوة، يعني سماها الله تعالى خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكان رجلا عابدا وكذا وعبد الله 60 سنة وكذا، ومع ذلك جاءه الشيطان وخطوة خطوة حتى أوقعه في الزنا، ثم أوقعه في القتل، ثم أوقعه في الكفر، يعني الزنا ثم القتل ثم الكفر والعياذ بالله تعالى. وبعد ذلك تبرأ منه الشيطان وقال إني بريء منك إني أخاف الله. يقول ابن كثير رحمه الله واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصة، والله أعلم. يعني هذه القصة يعني موجودة في كتب أهل الكتاب السابقين، ويذكرون أن هذا العابد الذي وقعت له هذه الحادثة يقال له برصيصة العابد، والله تعالى أعلم. يقول هذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد، لكن طبعا قصة برصيصة العابد هذا انتهت بأنه كفر والعياذ بالله، يعني زنى وقتل وكفر والعياذ بالله وختم له بسوء. لكن قصة جريج العابد هذا كان رجلا صالحا، هذا اتهم بالزنا وهو بريء، هذا قصته في البخاري ومسلم جريج العابد. فإن جريجا هنا يعني ينبه حتى لا يحصل التباس يعني بين القصتين، برصيصة العابد ده اللي هو ايه في قصته أنه يعني زنى وقتل وكفر والعياذ بالله. ولكن جريج العابد رحمه الله هذا اتهمته امرأة بغي بنفسها وادعت أن حملها منه. جريج العابد هذا كان يعبد الله تعالى وكان له صومعة، أمه كانت تأتي تزوره وهو في الصومعة يعني في مكان مرتفع وكذا، وأمه كانت تضع يدها يعني تقي عينها الشمس وكذا ترفع بصرها وتناديه تقول يا جريج يا جريج، وهو كان يصلي فيقول يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فيمضي في صلاته. وتكرر 3 مرات أمه تأتي من مكان بعيد إلى مكان صومعته في مكان منعزل يتعبد، وكل مرة يعني تأتي وهو يصلي فيفضل الصلاة على مكالمة أمه. فآخر مرة أمه دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، النساء الزواني والعزول، دعت عليه بهذه الدعوة. وبعدين كان جريج العابد هذا كان كان يوجد في بني إسرائيل امرأة يعني بغي، وكانت يضرب بها المثل يعني في حسنها وجمالها وكذا. يعني أيضا القصة لها روايات أو كذا، أنها يعني في بعض الروايات أنها يعني زي تحدث بني إسرائيل أنها تفتن جريجا، أنها تفتن جريجا، وقالوا لها يعني مستحيل هذا الرجل، يعني لا يمكن يعني أن يفتن هذا الرجل، يعني يضرب به المثل في الصلاح والعبادة وكذا. فتحدثهم في هذا وظلت تتعرض له، يعني تقف أمام صومعته وتكشف يعني ثيابها وكذا، وهو يعني لا يبالي بها ولا ينظر إليها وكذا. فأرادت يعني إمعانا في هذا التحدي وكذا أنها ذهبت إلى راعي غنم، كان يأوي إلى صومعة جريج، كان يأوي إلى هذه الصومعة، فحملت منه، مكنته من نفسها وزنى بها الراعي وحملت منه. ثم ذهبت إلى قومها، إلى بني إسرائيل، وقالت لما وضعت الولد أو كذا، ما حملت وحل موعد الوضع وكذا، وضعت وقالت هذا الولد من جريج، قالت هذا الولد من جريج، وادعت أن جريجا زنى بها وكذا. فذهب الناس يعني ومعهم وفي بعض أنهم رفعوا الأمر إلى ملكهم، وكذا، وصدقوا الناس هذه المرأة يعني الفاسقة وصدقوها، وذهبوا معهم المعاول والفؤوس وكذا، وهدموا صومعته وأنزلوه وأخذوا يضربونه ويقولون يعني يا فاسق وكذا، وتخادعنا وتتظاهر بالعبادة، وأخذوا يتهمونه ظلما. فقال لهم يعني دعوني أصلي ركعتين وكذا، أو أصلي لربي. فصلى لله تعالى ودعا الله تعالى أن يبرئه وكذا، ثم أحضر الغلام وسأل الغلام، وطفل لسه مولود يعني، فسأله قال يا غلام من أبوك، من أبوك؟ قال فلان، اللي هو الراعي، ذكر اسم الراعي، هذا الراعي الذي يأوي إلى الصمان، هذا هو أبوه. فلما تكلم الغلام علموا براءته، فانكبوا على على جريج يقبلون يعني يده ورجله وكذا، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، فقال لهم أعيدوها؟ قال لا، أعيدوها من من طين كما كانت، أو من خشب كما كانت. فأعادوا الصومعة كما كانت واعتذروا إليه وكذا. وهذا الغلام هو أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد. قصة جريج هذه وردت في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم، وقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته يعني لما فيها من العبر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا جريج هذا يعني ختم له بالصلاح والاستقامة، وكان رجلا يعني صالحا. هذا ليس له علاقة بقصة البرصيصة اللي هو نقل أنه زنى وسرق وزنى وقتل وكفر. طيب، قال سبحانه وتعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي فكان عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له مصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها والعياذ بالله تعالى. فكان عاقبتهما يعني عاقبة الذي أمر بالكفر والذي استجاب له وكفر، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، أي ذلك جزاء كل ظالم. وهذا معناه أنه لا ينجي الإنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنه كان تابعا لغيره في الكفر. فالتابع والمتبوع في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بين التابع والمتبوع كلاهما في الكفر، كلاهما في جهنم والعياذ بالله. الضعفاء يوم القيامة الذين يعني اتبعوا سادتهم وكبراءهم وكفروا بالله تبعا للسادة والكبراء وأطاعوهم، فيأتون يوم القيامة ويقولون هؤلاء أضلونا، فآتهم عذابا ضعفا من النار. الله تعالى يقول لهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. في هذا المعنى في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يخبر الجميع أنه كل منهم له ضعف، يعني يضاعف له العذاب، لا ينجي المتبوع، ليس عذرا له عند الله أنه يقول فلان أمرني بالكفر فأطعته. فهنا في هذه الآية أيضا يؤكد الله تعالى على هذا المعنى، الذي الشيطان أمر بالكفر وهذا الكافر يعني أطاع الشيطان وعمل بأمره، لا ينجيه هذا عند الله يوم القيامة، يقول الشيطان أضلني والشيطان أمرني. فعاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الخالدين. طيب الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يأمر الله سبحانه وتعالى بتقواه عز وجل، وتقوى الله سبحانه وتعالى يفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فعل ما أمر الله به يعني رجاء ثوابه، وترك ما نهى الله تعالى عنه خوف عقابه سبحانه وتعالى. فيأمر الله عز وجل بتقواه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله سبحانه وتعالى. أورد في تفسير هذه الآية الكريمة حديثا قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم أيضا في صحيحه، ومسلم أيضا في صحيحه، من عن المنذر بن جرير عن أبيه، عن أبيه جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني في أول النهار أو في صدر النهار. قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار. مجتابي يعني مشققي، النمار جمع نمرة اللي هي العباءة، يعني مجتابي النمار أو العباء أو مجتابي العباء، مجتابي يعني مشققي العباء. فكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار يعني قبل الظهر أو كذا، فكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه قوم حفاة عراة، حفاة ليس عليهم نعال، وعراه يعني ليس عليهم ثياب إلا هذه العباءات المشققة من الفقر، يعني يلبسون عباءات قديمة مهلهلة وممزقة، متقلدي السيوف. متقلدي السيوف، وضعوا السيوف كهيئة القلادة اللي توضع على العنق، يعني يكون السيف له حامل كذا ورباط. متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. هنا الراوي يقول عامتهم من مضر، يعني معظمهم من مضر، ثم استدرك قال بل كلهم من مضر، كلهم من قبيلة مضر من القبائل العربية. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، يعني بدأ عليه الحزن والضيق عليه الصلاة والسلام. وكان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدو على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، يعني إذا تضايق من أمر أو حزن أو غضب يظهر ذلك في وجهه، وكذلك إذا سر وفرح يتهلل وجهه أو يتلألأ وجهه عليه الصلاة والسلام، كان يبدو على وجهه عليه الصلاة والسلام ما في يعني صدره من المشاعر. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذه الحالة، حفاة فقراء ثيابهم ممزقة، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ عليه الحزن والضيق يعني عليه الصلاة والسلام. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، يعني لعلها صلاة الظهر أو كذا، يعني فأمر بلالا فأذن، كان حضر وقت الصلاة، فأذن وأقام الصلاة، فصلى ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم الفريضة ثم خطب فيهم يعظ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآية، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في الحشر، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه. يعني هنا إيه؟ يعني على سبيل التنويع والتخيير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدق رجل من ديناره، هنا يعني سموا الخبر الذي يراد به الإنشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر تصدق رجل من ديناره، يعني والمقصود هنا أنه يحثهم على أن يفعلوا هذا، أن يتصدقوا. من ديناره، من درهمه، دينار للعملات الذهبية، من درهمه للعملات الفضية اللي كانت دنانير كانت مستعملة في بلاد الروم، عملات ذهبية، والدراهم عملات فضية كانت مستعملة في بلاد الفرس، وكان العرب يستعملون هذه الدراهم والدنانير. ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب يعني ما كان عندهم عملة خاصة، وإنما كانوا يستعملون الدنانير الرومية والدراهم الفارسية، وكانوا يبادلون الدينار بعشرة دراهم، يعني وكانوا يستعملون هذه العملة. فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع برده، من صاع تمره. الصاع المكيال كده يتسع لإيه؟ لأربعة أمداد، يعني المد اللي هو ملء الكفين كده أربع مرات يملأ صاع. من صاع برده، البر اللي هو القمح، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. يعني حتى لو تصدق إنسان بشق تمرة يعني فله أجره عند الله. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقرأ هذه الآيات الكريمة وحثهم على الصدق. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. جاء رجل من الأنصار بصرة، يعني مال، يعني مسرور، يعجز إيه كفه، تعجز عن حمل هذه الصرة من إيه، من ثقلها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس، أول شيء الرجل الأنصاري هذا تصدق بهذا المقدار الكبير من المال، فالناس إيه رأوه فتتابعوا على ذلك، كل واحد ذهب إلى بيته وأحضر شيئا، هذا يحضر ثوبا، وهذا يحضر تمرا، وهذا يحضر برا، وهذا يحضر بعض الدراهم أو الدنانير. قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. صار كومة من الثياب وكومة من الطعام. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة. يتهلل وجهه كأنه مذهبة، بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه من الحزن، سر النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة. والمذهبة هنا يعني شرحها أنها الفضة المشربة ذهبا، الفضة المشربة ذهبا. والمذهبة من الجلود، يعني جلود فيها إيه خطوط من الذهب بعضها فوق بعض، وهذا تمثيل لحسن الوجه وإشراقه، هذا يضرب به المثل في حسن الوجه وإشراق الوجه، يعني إذا أرادوا أن يصف يقول كأنه مذهبة، يعني مثل هذا القرص اللي هو إيه من الفضة المطلية بالذهب أو الجلود المطلية بالذهب، فيضرب به المثل يعني في حسن الوجه وإشراق الوجه. فهنا جرير رضي الله عنه يقول: حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهنا من الذي سن سنة حسنة؟ هنا اللي هو هذا الأنصاري اللي هو أول من تصدق، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة فجاء أنصاري وتصدق بهذه الصرة، فالناس رأوه فتتابعوا على الصدقة، فهو سن سنة حسنة أنه إيه يعني ابتدأ هذه الصدقة فاقتدى الناس به وتصدقوا، فله أجر كل من عمل يعني بها بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كذلك الذي يسن سنة سيئة يعني يعمل عملا سيئا فيقتدي الناس به في هذا العمل السيء ويتتابعون عليه، مثلا شخص في بلد مثلا هو أول من غنى في هذا البلد فناس تعلموا الغناء وصاروا يغنون، أو أول من افتتح مثلا مسرح ولا مرقص ولا خمارة ولا وناس اقتدوا به في البلد وصاروا يفعلون مثله، عليه وزر كل من ايه عمل بها من بعده أو ابتدع بدعة وناس وافقوها على هذه البدعة واتبعوه في هذا الانحراف أو هذا الضلال وهكذا. طبعا هنا قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، بعض الناس إيه بعض أهل البدع يعني يزعمون أن البدع أنها من السنن الحسنة، يقول لك مثلا يجي إيه يزيد في الأذان مثلا بعض العبارات وبعض الكلمات، يزيد في الصلوات، يزيد في كذا، ويقول لك هذه سنة حسنة، يقول لك سنة إيه سنة حسنة. فطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن من خلال سياق الحديث يتبين أن السنة الحسنة هنا أن الرجل تصدق لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فالرجل تصدق، ما أنه أحدث شيئا في الدين لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني وجد الناس متقاعسين عن امتثال شيء مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يعني تأخروا في امتثاله فبادر هو إلى امتثال هذا الأمر الكريم والناس اقتدوا به في هذا الشيء، فهذه السنة الحسنة. ليس معنى السنة الحسنة أن الإنسان يبتدع أذكارا أو يبتدع أورادا أو يزيد في العبادات ما ليس منها وكذا ويزعم أن هذه السنة حسنة، لا، هذه تدخل في البدعة الضلالة. لكن السنة الحسنة أن هي شيء يعني سنه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الناس تركوه، الناس تركوه أو تكاسلوا عنه أو كذا، فهو يأتي ويعمل هذا العمل الصالح الذي يعني هو مما أمر الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس يقتدون به في هذا الخير. يعني الإسلام الكتاب والسنة يعني فيهما الأمر مثلا بالعلم النافع وتعليم القرآن، تعليم الأمر بالصدقة، الأمر بالصلوات، إذا جاء شخص مثلا في مكان ليس فيه مسجد وأسس مسجدا وجمع الناس يصلون الجماعة في هذه البلد ما كان فيها مسجد والناس اقتدوا به وبعد ذلك جاء الناس وبنوا مساجد أخرى، يبقى هنا إيه سنة سنة حسنة، المكان إذا ما كان فيه مسجد وهو أسس مسجدا، ما كان في البلد مثلا أحد يعلم القرآن أو كذا فجاء أقام حلقة لتعليم القرآن والناس اقتدوا به مثلا وكذا، هذه سنة حسنة. أو التصدق مثلا، الناس لا يتصدقون فجاءوا تصدقوا أعلن الصدقة بغية أن يقتدي الناس به وبنية صالحة فاقتدى الناس به وصاروا يتصدقون، هذه سنة حسنة وهكذا يعني، لكن ليس معناه أن الإنسان يقتدع في الدين ويسميها سنة حسنة. نعم. السرة السرة الشيء المسرور اللي هو المربوط، يعني لو جبت مثلا قطعة قماشة أو جلد أو كذا وضعت فيها شيئا وربطت أطرافها فيقال لها سرة، فالعادة يعني الأموال وكذا في ذلك الوقت يضعونها مثلا قطعة قماش أو جلد أو كذا ويضع فيها الأموال ويجمع أطرافها ويربطها برباط أو كذا تسمى سرة، يعني الشيء المسرور اللي هو المربوط أو الذي جمعت أطرافه وربطت يعني أو عقد ضم بعضها. نعم، يعني هل السرة كانت أموالا أو طعاما أو كذا، الله تعالى يعني ظاهرة أنها كانت أموال نقودا، يعني إما دنانير أو دراهم أو شيء، الله تعالى. طيب، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر الله تعالى بتقواه وهي تشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. هذا معنى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد يعني اليوم القيامة، يوم القيامة اليوم الذي سيأتيك هو يوم القيامة لتحاسب فيه. فكل إنسان عليه أن ينظر ماذا قدم لهذا اليوم، يعني ما هي الأعمال الصالحة التي عملتها حتى إيه تدخرها لنفسك، حتى تجدها في ذلك اليوم عندما يحاسبك الله سبحانه وتعالى، يكون لك يعني هذه الأعمال إيه تنفعك يعني في هذا اليوم. واتقوا الله، هذا تأكيد ثاني، يعني قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله مرة ثانية للتأكيد. إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. هو تعالى خبير، الخبير هو الإيه؟ المطلع على خوافي الأمور، مطلع على جميع أعمالكم، عليم بما خفي من إيه؟ أموركم، وعليم صغيرها وكبيرها ودقيقها وعظيم. قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، عاقبة جزاء من نسي الله تعالى أن ينسيه الله تعالى نفسه. فهنا نسوا الله، قال يعني نسوا ذكر الله ونسوا طاعة الله ونسوا عبادة الله، نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله يعني يشمل ذكر الله تعالى بالقلب، يعني أن يكون متذكرا بقلبه رب العالمين سبحانه وتعالى، وكذلك أن يتذكر أمر الله ويتذكر نهي الله. إذا مر بموقف فيه لله أمر، يجي وقت الصلاة الذي يذكر الله يتذكر أن الله أمره بالصلاة فيصلي، إذا مر بخمر ولا كذا ولا منكر فيذكر أن الله تعالى نهاه عن هذا الشيء فيجتنبه، وهكذا يعني. فالذي يذكر الله تعالى هو الذي يعني يشمل ذكر الله بالقلب، بمعنى استحضار عظمة الله والخوف من الله واستحضار أمر الله ونهي الله، وذكر الله تعالى باللسان بمعنى التسبيح والتحميد وتلاوة كتاب الله وكذا. فالذي نسي الله تعالى هو الذي يعني لا يذكر الله لا بلسانه ولا بقلبه ولا يذكر أمره ونهيه، فعاقبته أن الله تعالى ينسيه نفسه، فقالك يعني ينسيه أن يعمل العمل الصالح الذي ينفعه عند الله ويكون سببا في نجاة نفسه، فهي نفسه تحتاج أنه يعمل لها أعمالا صالحة حتى ينجو بها يوم القيامة. فالذي نسي الله تعالى فإن الله تعالى ينسيه نفسه فلا يعمل لها العمل الذي ينجيها، فيفاجأ بهلاكها يوم القيامة. وكما يعني يذكر بعض العلماء أن النفس يعني النفس مثل الإيه يعني مثل الدابة، يعني مثل الدابة أو الشاه أو كذا، تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى سقي، وإذا مرضت تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى كذا. فلو أن إنسانا مثلا عنده مثلا شاه ولا حيوان أليف ولا كذا لا يطعم ونسيه، لا يطعمه ولا يسقيه ولا، وإذا مرض يعني ينساه لا يعالجه ولا يداويه ولا كذا، تكون العاقبة أنه يهلك. فكذلك النفس التي يعني استرعى الله تعالى الإنسان هذه النفس، فهذه النفس تحتاج إلى إطعام وسقي. إطعام السقي هنا ليس إطعام البدن، ولكن هنا إطعام النفس اللي هو أنساهم أنفسهم، إطعام النفس وسقيها اللي هو إيه غذاؤها بطاعة الله وذكر الله. فهذا الذي يعني يغذي النفس ومداواة النفس، يعني إذا مرضت لأمراض النفوس اللي هي الشرك والنفاق والكبر وكذا وغير ذلك من أمراض النفوس، يعني مش أمراض البدن، إذا مرضت فالذي يذكر الله تعالى يذكره بنفسه فيكون إيه منتبها لعيوبها وأمراضها فيداويها ويحرص على وقايتها من الأمراض ابتداء، وإن أصيبت بشيء منها يعني يعالجها وهكذا. فالذي ذكر الله تعالى يذكره نفسه فيعتني بها ويحاسبها حتى ينجو، والذي نسي الله تعالى ينسيه نفسه فتهلك نفسه والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم. الفاسقون يعني الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه آية أخرى في سورة المنافقون، من تفسير القرآن بالقرآن يعني، فهذه الآية التي في سورة المنافقون تفسر هذه الآية التي معنا في سورة الحشر. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أورد هنا خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه استشهد فيها بهذه الآية الكريمة وذكر الناس بها. نقرأ هذه الخطبة، ذكر الإسناد يعني أنها رواها الطبراني بسنده. كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، الغدو والرواح اللي هو الذهاب في أول النهار والرجوع في آخر النهار، لأجل معلوم يعني هذه الدنيا تذهبون وبعدين ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل. من استطاع أن يقضي الأجل يعني مدة حياته التي كتبها الله له، الله تعالى قدر لك أنك تعيش 60 سنة 70 سنة أقل أكثر، فمن استطاع أن يقضي هذه المدة في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. لن يعني زي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة على طاعة الله إلا بالله. يعني إذا استطعت أن تعمل في مدة حياتك لله سبحانه وتعالى فافعل، ولن تستطيع ذلك إلا إذا وفقك الله وأعانك. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. يقول إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم يعني لم يعملوا لله، يعني يقول اجعل أجلك لله يعني اجعل عمرك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني يشير إلى هذا المعنى يعني اجعل حياتك لله رب العالمين. ويقول إن هناك قوما جعلوا حياتهم لغير الله أو لغيرهم، يعملون للشيطان ويعملون لهوى النفوس ويعملون، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال نهاكم الله تعالى أن تكونوا كحال هؤلاء الذين لم يعملوا لله ولم يقضوا أجالهم في طاعة الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم، هنا أبو بكر رضي الله عنه يسأله أين من تعرفون من إخوانكم، قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم. قدموا يعني يشير إلى الذين ماتوا، يقول يعني أين من تعرفون من إخوانكم الذين يعني ماتوا قبلكم، فيقول قدموا على ما قدموا يعني ماتوا فوجدوا ما كانوا قدموه في حياتهم، الذي عملوه في حياتهم هو الذي قدموا عليه ووجدوه في قبورهم. وحلوا بالشقوة والسعادة، وحلوا بالشقوة والسعادة، إما شقوا إذا كانوا عملوا سوءا أو سعدوا إذا كانوا عملوا خيرا. أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحففوها بالحوائط؟ يقول أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحففوها بالحوائط، حففوها يعني جعلوا حوافها حوائط يعني حوطوها بالأسوار قد صاروا تحت الصخر والآبار، قد صاروا تحت الصخر والآبار، هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه. يعني دائما كلما تأمل الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وجد فيه يعني من المواعظ التي يعني يتعجب منها والفوائد التي يتعجب منها. لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة. فاستضيئوا منه، استضيئوا من كتاب الله، خذوا منه النور والضياء ليوم ظلمة. واستنصحوا كتابه وتبيانه، واستنصحوا كتابه وتبيانه. إن الاستنصاح اللي هو إيه؟ زي الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه. النصيحة تأتي بمعنى الإخلاص، يعني أخلصوا العمل يعني بكتاب الله سبحانه وتعالى، والعمل بما فيه من الأوامر وترك ما فيه من النواهي. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى الله تعالى على زكريا وأهل بيته فقال إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هو رجاء فضل الله، ورهبا يعني خوفا من عقاب الله، وكانوا لنا خاشعين يعني اعملوا مثل ما عمل زكريا عليه السلام واقتدوا به. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، يقول لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه. ولا خير في من يغلب جهله حلمه، الجهل بمعنى الغضب، و يعني لا خير في من يغلب جهله حلمه، اللي هو يعني يستفز يعني بسهولة ويغضب وينتقم، تصرف يعني فيه جهل ولا يتعقل يعني. فيقول لا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم، الذي يخاف لومة اللائمين يعني الذي يخاف أن يعمل بطاعة الله حتى لا يلومه الناس فيترك طاعة الله، أو يقيم على معصية الله ويخاف أن يتركها حتى لا يلومه الناس، فيقول هذا لا خير فيه. ثم قال يعني هذا إسناد جيد ورجاله ثقات. فهذه خطبة يعني عظيمة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيها يعني مواعظ وحكم يعني جليلة. ثم قال سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الذين اجترحوا السيئات، الذين عملوا السيئات، هل حسبوا أن الله تعالى سيجعلهم كالمؤمنين، وهل حسبوا أنهم يعني إذا لم يعاقبهم الله في الدنيا أنه كذلك في الآخرة لن يعاقبهم؟ ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. في آيات أخرى يعني ذكر عددا من الآيات، يعني دائما طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله يعني يستعمل تفسير القرآن بالقرآن الكريم إذا المعنى ورد في آيات أخرى، فيورد يعني بعض الآيات الأخرى التي ورد فيها نفس هذا المعنى لتوضيحه وتبيينه. فالمعنى هنا أن الله تعالى أخبر أن أهل الجنة لا يستوون مع أهل النار، وهذا المعنى في مواضع من كتاب الله تعالى أنهم ليسوا سواء، لا يستوون. قال في آيات أخرى دالات على أن الله سبحانه يكرم الأبرار ويهين الفجار، ولهذا قالها هنا أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب النار لا يستوون مع أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون السالمون من عذاب الله عز وجل. طيب، الآيات الأخيرة في هذه السورة الكريمة التي فيها بعض أسماء الله الحسنى الكريمة، قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. طيب، قرأنا الآيات الكريمة من 21 إلى 24. في هذه الآيات الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى معظما أمر القرآن ومبينا علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أن هذا القرآن أنزله الله تعالى على جبل لرأيت هذا الجبل في غلظته وقساوته، لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. إذا كان هذا الجبل رغم الغلظة والقسوة، قسوة الحجارة وغلظة هذا الجبل، لو أنزل عليه القرآن فتفهمه وتدبره لا خشع الجبل وتصدع، يعني تشقق من خشية الله سبحانه وتعالى. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة، قال يعني معنى الآية، يقول سبحانه وتعالى: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال تعالى: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. يعني هذا إيه؟ تفسير الآية ومعنى الآية الكريمة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. والخشوع، هناك خشوع القلب بمعنى الخوف من الله وخشية الله والسكينة، سكينة القلب يعني، والطمأنينة التي في القلب بسبب الإيمان بالله تعالى. وهناك خشوع الجوارح والبدن بمعنى عدم، هناك الخشوع في الصلاة وبمعنى السكون فيها وعدم الحركة وعدم الالتفات والحركة في الصلاة وكذا. قال: وقد ثبت في الحديث المتواتر وفي غير الصلاة، يعني المؤمن بصفة عامة يكون يعني خاشعا، لا يمشي في الأرض مرحا ولا يمشي كالمتكبرين والأهل البطر وكذا، وإنما المؤمن دائما يعني عليه السكينة وعليه الوقار وكذا. قال: وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر، وقد كان يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب، فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يوم الجمعة عند جذع من جذوع المسجد يخطب عنده عليه الصلاة والسلام قبل أن يصنع المنبر. فلما صنع المنبر فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الجذع وذهب إلى موضع المنبر وصعد عليها عليه الصلاة والسلام ليخطب. فحن الجذع وجعل يئن مثل بكاء الصبي، صار للجذع صوت مثل أنين الطفل الصبي الذي يسكن، لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات الحديث يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر وجعل يمسح بيده على الجذع حتى سكن، يعني وسكت الجذع. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر وفي أول خطبة يعني خطبة وجعل يمسح بيده على الجذع حتى سكن الجذع وسكن. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. فالحسن البصري رحمه الله يعني روى الحديث قال هذا الجذع اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه وذهب إلى المنبر. قال فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع، هذا الجذع الذي لا يعقل وفيه يعني حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا هذه الآية الكريمة: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم. وقد قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني القرآن يعني جعله الله سبحانه وتعالى لهداية البشر ولم ينزله الله تعالى على الجبال ولا على الموتى، وإنما أنزله على الأحياء. وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن، يعني لو أن الله تعالى يعني أراد أن ينزل قرآنا على الجبال فتسير به الجبال، يعني لو أنزله على الجبال لسيرت يعني تحركت منه، أو قطعت به الأرض لو أنزله الله تعالى على الأرض لقطعت الأرض، أو كلم به الموتى لو أن الله تعالى أراد أن ينزل قرآنا كذلك لكان هذا القرآن الذي بين أيدينا. لكن الله تعالى لم ينزله على الجبال ولا على الموتى، وإنما أنزله على الأحياء، فينبغي أن يكون تأثرهم به يعني عظيما وتدبرهم لما فيه وخشوع قلوبهم لتلاوته. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالحجارة منها هذه الأنواع، فالحجارة منها ما يهبط من خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الحجارة التي يعني هي جماد تسبح بحمد الله وتهبط من خشية الله، فالقلوب يعني قلوب البشر يعني أولى بهذا وأحق. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أخبر الله تعالى أنه الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل، وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات والمشاهدات لنا والغائبات عنا. عالم الغيب والشهادة يعلم ما نشاهده ونراه ويعلم ما غاب عنا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير، حتى الذر اللي هو النمل الصغير في الظلمات يعلم الله سبحانه وتعالى مكانه. فهذه الآيات الكريمة يعني تفيد أن هذا الكون منه ما هو مشاهد لنا ومنه ما هو غائب عنا، والناس يعني يكتشفون أشياء يعني بين الفترة والفترة من الأمور التي كانت غائبة عنا، هذه الكهرباء والأمواج الصوتية والأمواج الكون، هذا فيه أشياء كثيرة يعني الناس يعلمون شيئا وتغيب عنهم أشياء، كما قال تعالى وما أتيتم من العلم إلا قليلا. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، كل ما نشاهده وكل ما غاب عنا ولم ندركه ولم نشاهده فهو سبحانه وتعالى عليم به، لا يخفى عليه شيئا. هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. يعني تقدم تفسير الرحمن الرحيم في صور سابقة، والمقصود يعني هناك يعني أقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم. بعضهم يقول يعني الرحمن هو رحمة الله تعالى الذاتية، والرحيم هي رحمة الله تعالى التي تتعدى إلى المخلوقين. إن الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، يفيدان اتصاف الله تعالى بالرحمة. قالوا الفرق بينهم من الرحمن وصفة ذات الرب سبحانه وتعالى أنه متصف بالرحمة، الرحيم أنه متصف بأنه يرحم عباده. وقول آخر قالوا الرحمن هي رحمة الله تعالى العامة للمخلوقات جميعا، هناك رحمة عامة بها يعني يرحم الله تعالى الحيوان، يرزقه ويطعمه ويسقيه ويرحم الكافر فيمهله حتى يهتدي أو يؤمن أو حتى يعني تبلغه الحجة، ويمهله في هذه الدنيا ويعطيه المهلة ويطعمه ويسقيه. فهناك رحمة عامة يعني لجميع المخلوقات، وهناك رحمة خاصة اللي هي رحمة الله تعالى بالمؤمنين. فالرحمن اللي هي الرحمة العامة، والرحيم اللي هي رحمة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين، أن الله تعالى يرحمهم يعني يهيئ لهم أسباب الهداية ويهديهم وينجيهم من عذاب النار ويدخلهم الجنة، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية الكريمة فسرت قل بفضل الله وبرحمته، أن فضل الله ورحمة الله القرآن والإسلام أنهما فضل الله ورحمة الله، فبذلك فليفرحوا يعني يفرحوا بالقرآن ويفرحوا بالإسلام. فالقرآن والإسلام رحمة يرحم الله تعالى بهما عباده، يعني ينجيهم بهما من عذاب النار وينقذهم من الهلاك ويدخلهم الجنة. ثم قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه، الإله بمعنى المعبود، لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى، كل معبود سواه فهو باطل. لا إله إلا هو الملك، الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافع. ففسر الملك بأنه المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة، يعني لا يستطيع أحد أن يمنع أمره سبحانه وتعالى أو يمنع قضاءه ولا أن يدفع قضاءه. القدوس قال وهب بن منبه أي الطاهر، قال مجاهد وقتادة المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام يعني تسبحه وتثني عليه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل القدوس أي هو سبحانه وتعالى الطاهر، وهو المبارك سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب وعن كل نقص. تقدسه الملائكة يعني تثني عليه سبحانه وتعالى بأنه المنزه عن كل نقص وعن كل وصف لا يليق به سبحانه وتعالى. السلام أي من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وسبحانه وتعالى السلام يعني السالم من جميع العيوب والسالم من جميع النقائص سبحانه وتعالى، فهو الكامل في ذاته الكامل في صفاته سبحانه وتعالى. المؤمن قال ابن عباس رضي الله عنهما آمن خلقه من أن يظلمهم. المؤمن يعني الذي آمن خلقه من أن يظلم، جعل خلقه آمنين من الظلم، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. وقال قتادة آمن بقوله إنه حق، هو سبحانه وتعالى المؤمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به، هو المؤمن يعني هو المصدق لعباده المؤمنين في إيمانهم به، فهو سبحانه وتعالى يصدقهم في هذا. وقوله سبحانه وتعالى المهيمن، من أسماء الله عز وجل الحسنى المهيمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الشاهد على خلقه بأعمالهم، المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم. المهيمن معناه الرقيب الذي يشاهد عباده ويراقبهم ويشهد عليهم، كقوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد، وقوله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القائم على كل نفس والرقيب والشهيد كلها معانيها يعني متقاربة، أن الله تعالى يعني مطلع على أعمال عباده وهو يشاهدها ويراها ويشهد عليهم بها سبحانه وتعالى. من أسمائه الحسنى عز وجل العزيز، قال أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء، هو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي غلب الأشياء، فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. هو العزيز سبحانه وتعالى الذي يعني حكمه ماض وأمره نافذ ولا يمتنع شيء يعني من حكمه ولا من قضائه ولا من أمره سبحانه وتعالى، وكل الخلق يعني ذليل إليه محتاج إليه، هو العزيز وكل الخلق محتاج إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الجبار المتكبر، الجبار قال أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء، الجبار يعني الذي جبر خلقه على ما يشاء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعني إذا قضى أمرا قضى الله سبحانه وتعالى أن يهتدي هذا ويضل هذا ويموت هذا ويحيى هذا ويعز هذا ويذل هذا، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يعني جعل الخلق جميعا يمتثلون لما يشاء سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه، المصرفهم فيما فيه صلاح. من كلمة الجبار تأتي في لغة العرب أيضا بمعنى جبر الكسر، يعني جبر الكسر، فهو سبحانه وتعالى جبر الشيء بمعنى أصلحه، فهو سبحانه وتعالى جبار، تأتي من الإيه من الجبر اللي هو بمعنى يعني جعل الخلق يعني يمتثلون لقضائه وحكمه وطوع مشيئته سبحانه وتعالى. والجبار أيضا هو بمعنى من الجبر الذي هو بمعنى الإصلاح، فهو سبحانه وتعالى الجبار أي المصلح لأمور خلقه الذي يصرف خلقه بما فيه صلاحه. المتكبر قال قتادة المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن كل سوء سبحانه. والكبر هو صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى، لكن في حق العبد هي صفة إيه؟ يعني نقص، لأن العبد هو بطبيعته فيه نقص وضعف، العبد مخلوق وهو ضعيف وعاجز ومحتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والعبد هذا مخلوق وعاقبته الفناء ويعتريه النقص، فإذا تكبر فاتصف بما ليس فيه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الكبير. الكبرياء هي صفته سبحانه وتعالى، يعني هذه صفته الحقة، هو سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فالله سبحانه وتعالى تكبره حق وكمال له سبحانه وتعالى أنه هو عز وجل وحده المستحق للكبرياء. لكن الإنسان إذا تكبر يتصف بما ليس فيه، يدعي لنفسه شيئا ليس له، فيكون نقصا في حق الإنسان. ثم قال سبحانه وتعالى، قال سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون يعني تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عما يشركون. طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الآية المتبقية في درس الغد بإذن الله تعالى، لما فيها من أسماء الله وصفاته الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.